الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في استصحاب عدم التذكية، وقلنا أنهم ذكروا أربع صور متصورة للشك في حلية الحيوان وحرمته بعد زهاق روحه. حيوان زهقت روحه، ميت أمامنا، نشك في حليته وحرمته. هذا الشك في حليته وحرمته لها أربع صور. الصورة الأولى تقدم ذكرها، وكانت مراد بها هذا، أنه الشك من جهة حرمة الأكل ذاتا للحيوان، أن هذا هل هو محرم الأكل ذاتا أو لا، يعني نحرز التذكية ونحرز قابلية الحيوان للتذكية، لكن نشك في أن التذكية هل تؤثر في حلية الأكل أو لا تؤثر، إلا في الطهارة فقط، في طهارة جلده. إذن هو يقبل التذكية، لكن الشك في أن التذكية هل هي مؤثرة في حلية اللحم الأكل أو لا. هذا النحو الأول من الشك. هذا قد يكون شبهة حكمية وقد يكون شبهة موضوعية كما مثلنا. الصورة الثانية أو النحو الثاني، أن يكون الشك في حلية اللحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية. في الصورة السابقة كنا نحرز قابلية الحيوان للتذكية في الجملة، هنا لا عندنا شك في أنه هل هو يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية. وهذا واضح الشك ينشأ من أن هناك بعض الحيوانات الغير القابلة للتذكية أصلا لا تكون قابلة من للتذكية، ويمثل لها بالحشرات والمسوخات وأمثالها، هي لا تقبل التذكية أصلا، لا تقبل التذكية أصلا. هنا نشك في أن هذا حلال الأكل أو حرامه. لماذا؟ منشأ الشك ما هو؟ هو الشك في أن هذا الحيوان قابل للتذكية أو ليس قابلا للتذكية. نحرز التذكية لكن نشك في قابلية الحيوان للتذكية. هذا الشك أيضا قد يكون بنحو الشبهة الحكمية وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شككنا في مثلا أن أسد البحر هل هو قابل للتذكية أو ليس قابلا شنو للتذكية، هذه شبهة حكمية يسأل عنها الشارع لأجل حلها ورفع الشبهة، فتكون شبهة حكمية. والشبهة الموضوعية هو لا، ما إذا شككنا في أن هذا الحيوان المذكى هل هو شاة حتى يكون قابل للتذكية، أو هو مثلا من المسوخات حتى لا يكون قابل لمن للتذكية، هذه شبهة موضوعية ليس لها علاقة بماذا بالشارع، وإنما هي شبهة موضوعية لا بد من حلها عن طريق الإمارات وكذا التي تحل بها الشبهة الموضوعية. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، أن نشك في حرمة الأكل وحليته من جهة الشك في طروي ما يمنع من قبوله للتذكية. هناك أمور ثبت شرعا أنها إذا طرأت على الحيوان القابل للتذكية تمنع من قبوله لمن للتذكية، هو بحسب ذاته قابل للتذكية، لكن إذا طرأت هذه الموانع تمنع من قبوله للتذكية كالجلل، فإن الجلل يمنع من ماذا؟ من قابلية الحيوان للتذكية. وهذا أيضا قد يكون بنحو الشبهة الحكمية وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شككنا في مانعية الشيء، في مانعية الجلل، ما عندنا دليل على أن الجلل مانع، وحدث الجلل وشككنا في أنه هل يمنع من قبول الحيوان للتذكية أو لا يمنع، هذه شبهة حكمية، لأن مانعية الجلل يحددها منه الشارع المقدس. وأخرى تكون الشبهة موضوعية، كما إذا شككنا في حصول الجلل مع العلم بكونه مانعا، نعلم بأن الجلل مانع لكن ما ندري أن هذا الحيوان المذكى، هذا الحيوان الذي زهقت روحه، هل هو حيوان جلال حتى يكون الجلل مانع من قبوله للتذكية، أو ليس جلالا حتى يكون قابلا علما للتذكية؟ هذه شبهة موضوعية. أو النحو الرابع، أن يكون الشك في الحلية والحرمة من جهة الشك في تحقق جميع ما هو معتبر في التذكية خارجا. لماذا نشك في حرمة هذا وحليته؟ لأننا نشك في أن ما هو معتبر في التذكية هل هو متحقق فيه أو ليس متحققا فيه. هذا هم يمكن تصوره بنحو الشبهة الحكمية وبنحو الشبهة موضوعية. بنحو الشبهة الحكمية، كما هذا اشترطنا مثلا في اعتبار التسمية في التذكية، وهذا لم يسمى عليه، نعلم أنه لم يسمى عليه، وعندنا شك في أن التسمية معتبرة أو لا. بطبيعة الحال هذا الشك يوجب الشك في حلية أكل لحم هذا الحيوان أو شنو، أو عدم حلية أكله، لأن التسمية إن كانت معتبرة فهذا يحرم أكله، وإن لم تكن معتبرة فهذا شنو يحل أكله. هذه شبهة حكمية. لماذا؟ لأن الشك في اعتبار التسمية في التذكرة وعدم اعتبارها، وهذا شيء يراجع فيه الشارع، هو الذي يحل هذه الشبهة، فتكون الشبهة حكمية. وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية، كما إذا شككنا في تحقق التسمية مع العلم باعتبارها شرعا، نعلم باعتبار التسمية في التذكية شرعا لكننا نشك في تحققها خارجا، هل سمي على هذا الحيوان المذبوح أو لم يسمى على هذا الحيوان. هذه شبهة شنو؟ موضوعية، شبهة في تحقق ما هو معتبر خارجا، فهي شبهة موضوعية. هذه الأنحاء الأربعة المذكورة في كلامهم والتي بحثوا فيها أو في ضمنها ماذا؟ مسألة إصاصة أصحاب عدم التذكية، أو ما يسمى بإصالة عدم التذكية. أما النحو الأول، النحو الأول واضح أنه خارج عن محل الكلام، خارج عن محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ محل الكلام هو استصحاب عدم التذكية. طبيعة الحال استصحاب عدم التذكية إنما نتكلم عن جريانه أو عدم جريانه حينما تكون التذكية أمرا شنو مشكوكا، حينما تكون التذكية أمرا مشكوكا. على الأقل قابلية الحيوان للتذكية تكون أمرا شنو مشكوكا. بينما في النحو الأول نحن فرضنا أنه لا التذكية أمر مشكوك ولا قابلية الحيوان للتذكية أمر مشكوك، وإنما المشكوك هو ماذا؟ المشكوك أن الشارع هل حكم بحلية أكل هذا الحيوان بعد تذكيته، كما هو الحال في الشاة، في البقرة، في الجمل إلى آخره، أو لا، لم يحكم بحلية أكل هذا الحيوان بعد شنو؟ تذكيته، كما هو الحال في السباع. ما ندري هل حكم بالحلية أو لم يحكم بماذا بالحلية. فالتذكية معلومة، قابلية الحيوان للتذكية في الجملة ولو لإثبات الطهارة أمر معلوم، وإنما الشك في تأثير التذكية في حلية اللحم وعدم تأثيرها. إذن لا معنى للكلام عن أنه هل تجري إصالة عدم التذكية أو لا. شنو معنى ما قعدنا شك من جهة التذكية حتى نجري فيه إصالة عدم شنو؟ عدم التذكية. لكن ذكروه استطرادا، من باب الاستطراد ذكروا هذا الفرع الأول. الفرع الأول هو هذا، أنه حيوان نشك أنه هل هو محلل الأكل أو محرم. محلل الأكل يعني أن التذكية مؤثرة في حلية لحمه كما هي مؤثرة في طهارة جلده. محرم الآكل، بمعنى أن التذكية ليست مؤثرة شرعا في حلية أكل لحمه. هذا شكله. هل هو هذا هم قلنا بنحو شبه الحكمية وبنحو شبه شبه الموضوع. بنحو شبه الحكمية هنشوف في أن هذا الحيوان ما ندري أن هذا الحيوان أرنب مثلا، هل تذكيته موجبة لحلية أكل لحمه أو لا ليست موجبة لذلك شرعا؟ هل حكم الشارع بأن التذكية مؤثرة في حلية الأكل أو لا؟ فقط حكم بأن التذكية مؤثرة في طهارته، هذا شبه حكمية، شك في الحكم الشرعي، شك في أن الشارع اعتبر التذكية مؤثرة في الحلية أو لا بالنسبة إلى هذا الحيوان، فهو شك شبهة حكمية. وأخرى شبه موضوعية، لا ما ندري أن هذا الحيوان هل هو شاة أو مثلا شنو أو من السباع، شاة أو من السباع، إذا كان شاة هذا الحيوان فهو شنو يحل أكله، لأننا نعلم أن الشارع جعل التذكية في الشاة موجبة لمن لحلية الأكل، أو لا هو من السباع فلا يحل أكله، لأننا نعلم أن الشارع لم يجعل التذكية في السباع موجبة لحلية الأكل. هذا النحو الأول. هذا النحو الأول هكذا ذكر، لأنه إن كانت الشبهة حكمية كما مثلنا حينئذ لابد أن نفتش عن عام فوقاني يدل على حلية الأكل أو يدل على حرمته. قد نعثر على عام فوقاني يدل على حلية كل حيوان إلا أمور معينة استثناها الشارع، بحيث بهذا العموم بهذا الإطلاق كل حيوان هو محلل الأكل إلا أمور معينة ذكرت في الشريعة. وقد نعثر مثلا فرضا على عام فوقاني يدل على حرمة كل حيوان إلا ما استثني، إلا ما ماذا إلا ما استثني. إذا عثرنا على شيء عمومات فوقانية ولا إشكال أن المتعين حينئذ الرجوع إلى تلك العمومات الفوقانية، لأن شبه حكمية، شبه حكمية نسأل بها الشارع. فإذا عدنا دليل يقول أن كل حيوان هو محلل الأكل إلا شنو ما استثني، إلا ما استثني، نتمسك بهذا الدليل في هذه الشبهة الحكمية. واضح؟ لأنه هاي ليست التمسك بالدليل بالعام في الشبهة المصداقية كما سيأتي في الشبهة الموضوعية، لا، لأننا مستثنين نحرز عدم انطباق على هذا الحيوان. واضح؟ في الشبهة الحكمية احنا نحرز أن هذا أرنب، ما عندنا شك في أنه هل هو من السباع، هل هو من المسوخات، هل هو من الكلام، لا، ما هذا المستثنات، ما عندنا شك في انطباق المستثنى على هذا، بل نحرز عدم انطباقه. إذن هذا ليس داخل في المستثنى قطعا، نتمسك بهذا العام لإثبات حلية أكل شنو لحمه، ماكو مشكلة في هذا. لكن الكلام في أنه أكو عندنا شيء عموم، أكو شيء هكذا عام فوقاني يمكن الرجوع إليه واستنطاقه لمعرفة حكم هذا الحيوان الذي عندنا شك في أنه هل هو حلال الأكل أو حرام الأكل، إذا وجد يتعين التمسك به، ولا تصل النوبة إلى الوصول العملية، يتعين التمسك به دليل اجتهادي هذا. كل حيوان هو محلل الأكل، يعني شنو كل حيوان محلل؟ يعني كل حيوان التذكية مؤثرة في ماذا؟ في حلية أكل لحمه، هذا معنى هذا العام، وهذا بعمومه يشمل هذا المشكوك، لأن المستثنى ليس هذا منها قطعا بحسب الفارض. قد يقال بأنه هناك ما يستفاد منه هذا العموم، وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو إلى آخره. فيستفاد من هذه الآية الشريفة هو هذا الشيء هو أن كل حيوان ما عدا ما استثني، ما عدا ميتة، ما عدا لحم، ما عدا لحم الخنزير، ما عدا كذا، الغير المنطبق على محل الشك بحسب الفرض، هذا كل شيء هو يكون حلالا إلا ما استثني، إلا أن لا أجد محرما فيما أحيه فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كله حلال إلا هذه الأمور المستثنات. لكن هناك تأمل في إمكان التمسك بالآية ودلالة الآية على هذا العموم حتى بالنسبة إلى مورد الشك، بالنظر إلى ما ثبت عندهم من أن الأحكام بينت بشكل تدريجي، بينت بشكل تدريجي. هاي التدريجية بيان الأحكام الشرعية يمكن أن يقال بأن الآية ليست ناظرة إلى كل المحرمات وفي جميع الأزمنة، وإنما هي ناظرة إلى المحرمات في زمان نزولها، في زمان نزولها هي ناظرة إلى هذه المحرمات، فكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو علم أن يقول ماذا، أني لا أجد في هذه المحرمات التي وصلت إلي في زمان نزول الآية محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو إلى آخره. هذا بعد ما بها عموم وإطلاق يشمل ماذا؟ يشمل كل الأزمنة، يشمل كل الأزمنة، وما ناظر إلى جميع المحرمات وفي جميع الأزمنة، وإنما ناظر هو المحرمات التي كانت موجودة ونازل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في أول الشريعة عند نزول الآية الشريفة، فيقول لهم ذلك. لكن هل فيها عموم بأنه لا يوجد محرم إلا هذه الأمور حتى بلحاظ الأزمنة الآتية؟ لا، بلحاظ الأزمنة الآتية، لأن الشريعة بينت بشكل تدريجي، قد تضاف إلى المستثنيات بعض المحرمات، ولعله هذا المشكوك شنو منها. قد يستشكل في دلالة الآية بهذا الشكل. على كل حال من ناحية أصولية نقول بأنه إن كان هناك عموم فوقاني يدل على حلية كل حيوان إلا ما استثني، أو يدل على حرمة كل حيوان إلا ما استثني، يتعين الأخذ بهذا الدليل ولا تصل النوبة إلى الوصول العملية. لكن إذا شككنا في ذلك أو منعنا من ذلك، قلنا لا يوجد عندنا عام قرآني بهذه المثابة، حينئذ تصل النوبة إلى الوصول العملية. ماذا نعمل في هذا المورد اللي هو محل كلامنا، النحو الأول من نحو الشبه الحكمية؟ ما هو الأصل الذي يمكن التمسك به في المقام؟ هنا احتمالات ثبوتية. احتمال أن المرجع يكون هو أصالة الحل، نرجع إلى أصالة الحل ونثبت حلية أكل لحم هذا الحيوان تمسكا بأصالة الحل، كل شيء لك حلال يكون أصل، يقول كل شيء لك شنو؟ لك حلال، حتى تعلم أنه شنو؟ أنه حرام، أصالة الحل. وهذا لا أعلم أنه حرام فهو لي شنو؟ حلال، أصالة الحل. الثاني استصحاب عدم التثقيل. الثالث استصحاب الحلية الثابتة قبل التشريع. الرابع استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة، استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة. هاي أصول محتملة ولو احتمالات ثبوتية. إصالة الحل، إصالة استصحاب الحل الثابت قبل التشريع طبعا يثبتان ماذا؟ يثبتان حلية أكل لحم هذا الحيوان، واضح. استصحاب الحرمة، استصحاب عدم التذكية إذا جرى، أو استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة يثبتان شنو؟ بالعكس، يثبتان حرمة أكل لحم هذا. استصحاب عدم التذكية ما مذكر يثبت الحرمة. استصحاب الحرمة المتيقنة في حال حياة هذا الحيوان استصحب تلك الحرمة. هذا الاستصحاب أيضا يثبت ماذا؟ الحرمة. أي أصل من هذه الأصول هو الذي يجري؟ لا أشكال في أن استصحاب عدم التذكية ما يجري في هذا الفرع بلا أشكال، ما له معنى إلا استثناء. ولذا قلنا أن هذا الفرع ليس له رابط بمحل الكلام الذي هو عبارة عن استصحاب عدم التذكية، ما له علاقة بديش، لأنه إحنا ما عدنا شك من ناحية التذكية في هذا الفرع. عدنا شك في هذا؟ لا، نحبس التذكية. ليس عندنا شك من ناحية التذكية حتى نستصحب ماذا؟ عدمها. فاستصحاب عدم التذكية لا موقع له في هذا المقام، ولا معنى لإجرائه لعدم الشك في التذكية، أو بعبارة أخرى لأننا نقطع بماذا؟ بتحقق التذكية، فلا معنى لاستصحاب عدم التذكية، إنما يكون هناك معنى لهذا الاستصحاب إذا شككنا في تحقق التذكية وعدم تحققها. أما مع العلم بعدم تحقق لا يجري هذا الاستصحاب. إذن استصحاب عدم التذكية ينبغي عزله على حدة. وأما استصحاب الحلية الثابتة قبل التشريع، هذا بمحذور لو ما بمحذور؟ نقول هذا ما بمحذور، هذا على غرار ما تقدم من استصحاب البراءة قبل شنو؟ قبل التشريع. قلنا أن استصحاب البراءة إذا عجزنا عن إثبات البراءة بأدلتها تصل النوبة لمن؟ إلى استصحاب البراءة. مثلا هل يمكن قلنا سابقا أنه إلى تقريبات استصحاب البراءة، استصحاب البراءة قبل البلوغ، استصحاب البراءة قبل عروض الحالة الخاصة على الموضوع، ومنها استصحاب البراءة الثابت قبل شنو؟ قبل التشريع، باعتبار أن البراءة هي الثابتة قبل التشريع، هي ثابتة قبل التشريع. الحرمة هي التي تحتاج إلى شنو؟ إلى تشريع. البراءة والحلية هي ثابتة قبل التشريع، الحرمة تحتاج إلى إثبات وإلى تشريع، بينما البراءة هي ثابتة قبل التشريع. إذا شكينا أن هاي البراءة والحلية ثابتة قبل التشريع، هل لا زالت باقية؟ أو ارتفعت بجعل الشارع تشريعا للحرمة، بجعل الشارع للحرمة بتشريعه الحرمة ترتفع البراءة بلا أشكال وترتفع الحلية إذا شرع الشارع الحرمة. هذا مشكوك، نشك أن الشارع شرع الحرمة ولا هو شكنا هذا، فيجري استصحاب الحلية المتيقنة قبل زمان التشريع، هذا لا بأس الاستصحاب. على غرار بالضبط استصحاب البراءة المتيقنة قبل شنو؟ قبل التشريع. وإذا جرى هذا الاستصحاب وآمنا به، حينئذ لا تصل النوبة إلى أصالة الحل، لأن الاستصحاب مقدم على من؟ مقدم على أصالة الحل بالحكومة أو الورود، هذا مو محل بحثنا، سو مقدم بلا إشكال على أصالة الحل، فلا تصل النوبة إلى أصالة الحل، وإنما الذي يجري هو استصحاب الحل الثابت قبل التشريع، وهذا يثبت حلية أكل لحم هذا الحيوان. وأما إذا ناقشنا في جريان هذا الاستصحاب، حينئذ نتمسك بإثبات الحلية بإصالة الحل. كل شيء لك حلال، هذا شيء منه حتى تعلم، يعني إذا كنت تشك في حليته وحرمته فهو لك حلال، فيمكن التمسك بها في محل الكلام. وأما استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة، قد يقال بأنه لا، الأصل الذي يجري في المقام ليس هو استصحاب الحل الثابت قبل التشريع، وإنما الذي ينبغي إجراءه هو استصحاب الحرمة الثابتة قبل الموت، قبل زهاق الروح، يعني في حال الحياة، حيث أن هذا الحيوان كان يحرم أكله بعد أن زهقت روحه، نشك في أن هذه الحرمة ارتفعت، فيما إذا كانت التذكية سبب للحلية، أو لا لم ترتفع، فيما إذا كانت التذكية ليست سببا شنو لحليته، فنستصحب الحرم المتيقن في حال الحياة، وهذا يثبت نتيجة معاكسة لاستصحاب ماذا؟ الحل قبل التشريع. هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ قد يقال بجريانه، بل لعله يظهر من بعضهم جريانه في المقام، نسب إلى البعض أنه تمسك بهذا الاستصحاب ووصل إلى نتيجة أن الحيوان المشكوك بالنحو الأول في الشبهة الحكمية يحرم أكله. لماذا يحرم أكله؟ لاستصحاب الحرم المتيقن في حال الحياة. شنو الدليل على هذا؟ وشنو الدليل على جريان هذا الاستصحاب؟ دليله في الحقيقة هو هذا، أنه هناك حرمة كانت ثابتة في حال الحياة ويشك بها لاحقا، فتكون أركان الاستصحاب متوفرة، يقينا سابق بالحرمة في حال الحياة. هذا الحيوان في حال حياته كان يحرم أكله، يحرم أكله، وشك لاحق في بقاء هذه الحرمة وزوالها، فتتوفر أركان الاستصحاب فيجري الاستصحاب. شنو المعنى من جريان؟ واضح. بعد هذا الاستصحاب إذا جرى يمنع من استصحاب الحل الثابت قبل شنو؟ قبل التشريع، ناظر إلى حالة متأخرة. هذا زين، هذا هو يعني استصحاب مع دليل. هذا بعدة مشاكل هذا الاستصحاب. أول مشكلة أنهم أكو مناقشة في اليقين السابق، من قال بأن الحرمة ثابتة في حال الحياة؟ بعبارة أخرى، من قال أن الحيوان الحي يحرم أكله؟ شنو الدليل على هذا؟ أن الحيوان الحي يحرم أكله، ماكو دليل على هذا، لأن يعني كل العناوين التي ثبتت فيها حرمة الأكل لا تنطبق على هذا الحيوان في حال الحياة، لا عنوان الميتة، لا عنوان الكذا، لا عنوان غير المذكى، المذكى أيضا لا ينطبق، المذكى وغير المذكى هذا توصيف للحيوان الميت، حيوان الميت يقال هل هو مذكى أو ليس مذكى، أما الحيوان الحي هو لا يتصف لا بالمذكى ولا بغير شنو ولا بغير المذكى، فلا هو ميتا ولا هو غير مذكى، لأن غير مذكى من صفات الحيوان الميت بعد زهاق روحه، مو من صفات الحيوان الحي. إذن لا دليل على حرمة الحيوان في حرمة أكل الحيوان وهو حي. وعلى هذا الأساس أفتى جماعة من فقهائنا، بل لعله المعروف، وبجواز ابتلاع السمك الصغير وهو حي، مع وضوح طبعا أن ذكاة السمك ليست بإخراجه من الماء، إنما بموته خارج الماء، مو مجرد إخراج السمك من الماء هذه تذكية له، يعني يقول أنه هذا يجوز ابتلاعه لأنه مذكى ذكي، لا، موته خارج الماء هو الذي يكون تذكية للسمك، فإذا بقي حيا وبلعه هذا بلع الحيوان قبل تذكيته، وقالوا بجوازه. لماذا؟ لهذا الشيء، لأنه لا دليل على حرمة لحم الحيوان في حال شنو؟ في حال حياته. فإذا ما قضية مسلمة حتى تقول عندنا يقين سابق وشك لاحق أن هذا الحيوان في حال حياته كان يحرم أكله، الآن يشك في بقاء الحرمة، فنستصحب ماذا؟ الحرمة المتيقنة في حال شنو؟ في حال الحياة. هذا أولا، يقين بالحرمة سابقا ما موجود عندنا حتى يجري هذا الاستصحاب. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.